السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أعوذ بوجهك، لسه مع تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، مع الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحرص على أنه يغرسه في قلوب أصحابه، أن دايما في أي شيء يحزبهم، في أي شيء يحزنهم، في أي شيء يقلقهم، في أي شيء يهمهم، أن هم يكونوا متعلقين بالله سبحانه وتعالى، أن دايما يكون أول سبب تاخد بيه في سبيل دفع هذا الحزن، دفع هذا الهم، دفع هذا القلق، ان انت تتعلق بالله، ان انت تتعوذ بالله، ان انت تلجأ الى الله، ان انت تتحصن بحمى الملك سبحانه وتعالى. لازلنا مع الحديث الطويل اللي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس بن مالك له عدة روايات، النبي صلى الله عليه وسلم عدد فيها انواع كثيرة جدا من الاشياء التي كان يحرص على التعوذ منها. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده من الجبن، تعوذ من البخل، تعوذ من العجز، تعوذ من الكسل، واتكلمنا عن ده في حلقات سابقة، تعوذ من الغفلة، تعوذ من القسوة، واتكلمنا برضو في آخر حلقتين عن الغفلة وعن القسوة وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولسه مع تعوذات كتير في هذا التعوذ الطويل من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هنبدأ نحاول نضم أكتر من حاجة منهم مع بعض لأنهم لهم علاقة ببعض. يعني تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كمان لها مجموعات، يحس انها مجموعة من التعوذات، من ضمنها تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعد تعوذه من الغفلة، ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العيلة، وفي رواية في نفس الحديث تعوذ من الفقر، وطبعا الفقر تعوذ منه في احاديث تانية كتير، وكان دائما مقترن بالفقر، الكفر والفقر، يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر، وكلمنا قبل كده في حلقة كاملة عن التعوذ من الشرك ومن الكفر، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوجهنا القضية أن أنت يعني دايما تبقى متعلق حتى في مسألة الإيمان وفي مسألة الثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى، تبقى متعلق بالله عز وجل، تبقى دايما طالب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يثبتك على الإيمان وأنه يقيك من ضده وهو الكفر والشرك والعياذ بالله. لكن كان دايما الاقتران مع الكفر في حاجة اسمها الفقر، وهنا في الرواية دي من العيلة، العيلة برضو من معاني الفقر والعوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من ده، وتعوذ بعدها من الذلة والمسكنة، من الذلة والمسكنة، يبقى ثلاث حاجات هنضمهم مع بعض في الحلقة دي، العيلة والذلة والمسكنة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعيذه من الفقر. القضية دي محتاجة نظر شوية بقى في مسألة، وخصوصا انها احيانا بتختلط على البعض في نقطة مثلا ان الانسان معنى انه يكون غني ان ده يضاد تدينه مثلا، او انه يكون انسان يظهر عليه اثر نعمة الله سبحانه وتعالى، بيختلط على الناس احيانا قضية ان الانسان يكون غني ومتدين في نفس الوقت، او انه قريب من الله سبحانه وتعالى وتظهر عليه اثار نعمة الله، وفي الاثر ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. قضية ان انت في اختلاط عند الناس في النقطة دي مش واضح، يعني نلاقي مثلا حد من أهل الدين، من القريبين من الله، من السالكين في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ويلاقي عليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى، يلبس كويس، راكب عربية كويسة، عنده مهنة هو غني فيها، ده بيبقى يرز. طب فين بقى الزهد؟ دايما تجد هذا الزهد، فين بقى اختلاط في نظر الناس بين الزهد وبين الفقر؟ يعني هو مقترن بيه أو يعني متصور أن الزهد معناه الفقر، أو معناه الصورة النمطية للدرويش اللي لابس مقطع، اللي لابس أثمال، اللي عامل مش عارف كام رقعة. لو الإنسان فقير في ذاته أو هو نفسه عنده المشكلة دي، خلاص ده معناه أنه هو يعني مش متكلف هذا الأمر. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعوذ من ده. القضية دي قضية الفقر لا تطلب، مسألة أن أنت تبقى فقير وان انت تستحلى ده، او ان انت تركن الى هذا، وان انت بعض الناس تظن ان انت مفروض تسعى لهذا، ان انت تبقى فقير، ده كلام فارغ، ده كلام مش موجود، كلام فهم بعيد، وللاسف بيبقى له اثر عكسي عند ناس تانية بقى، انها بتنفر من الدين من لما تنظر الى هذا. انا كنت اشوف بعض الاخوة احيانا تبالغ جدا في ان مثلا الهيئة بتاعته تبقى رثة، وانه يبقى لابس ملابس يعني سيئة، ويبقى حالته كده اشعث، ويقول لك اصل رب اشعث اغبر ذي تمرين، حديث صحيح فعلا، رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لا ابره. بس فهم في الحديث ان هو قصد يبقى كده، فهم في الحديث ان هو تكلف انه يبقى اشعث اغبر، هو حالته كده، هو الله سبحانه وتعالى قدر له من الرزق هذا، لكن انه يتكلف هذا معاذ الله. النبي تعوذ اهو، معاذ الله دي مش جايبه من عندي، تعوذ، قال اعوذ بك من العيله، العيله دي ووجدك عائلا فاغنى، العيله ضد الغنى، قضيه انك انت تبقى غني او انك انت تظهر عليك اثر نعمه الله سبحانه وتعالى او العكس انك انت تبقى راث الهيئه، ده كله مش مفروض يبقى متكلف ومش عيب ابدا انك انت الله سبحانه وتعالى يعطيك فتظهر عليك اثر نعمته، وان انت ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في غنى عن الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام قالها صريحه لسيدنا سعد بن ابي وقاص: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. مسألة ان انت الفهم المغلوط عند الناس لقضية ان الزهد معناه الفقر، لا، الزهد مش معناه الفقر، الزهد معناه بسيط جدا، الا تتسرب الدنيا الى قلبك. واتكلمنا في حلقة سابقة واحنا بنتكلم عن مسألة الدنيا ان قضية الزهد ببساطة ان الدنيا ما تدخلش قلبك، انك انت يعني اذا زالت بتتوكل على الله سبحانه وتعالى، واذا كان في نقص في الدنيا ولا حاجه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك به فانت بترضى بما قسمه الله عز وجل لك، واذا جاءتك الدنيا برضو لا تفرح بها فرحا يؤدي الى التكبر ويؤدي الى العلو على الناس ويؤدي الى الزهو وما الى ذلك من العجب والحاجات المنهيه عنها. لكن فكره ان انت تتكلف او تربط ربط اجباري ما بين الفقر وبين التدين، ده خطا كبير جدا. بعض الناس بيتكلفوا هذا وبيعملوه وبيظنوا ان هم كده متدينين او ان هو كده بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى، مثلا لما يتخلى عن كل شيء ولما يتخلى عن مهنته ولما يتخلى عن تفوقه في عمله وتفوقه في دراسته لو هو طالب وتفوقه في، ويقول لك الصلاه زهد. لا يا حبيبي، اهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي احسن مني ومنك كان بيتعوذ بشكل صريح من الفقر، وفي الرواية دي من العيلة، انه يبقى عالة، انه يبقى عائل، وربنا قال له وجدك عائلا في انعامه عليه فاغنى، اي اغناك الله سبحانه وتعالى. وفي نفس السياق، في نفس اللي هم زي ما قلت لك المجموعة من التعوذات دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال بشكل صريح جدا: واعوذ بك من الذلة، من الذلة او من المذلة ومن المسكنة. وهو هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي دعا في دعاء حسن الشيخ الألباني لما قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طب هو هنا كده في تناقض؟ لا أبدا، هنا السياق بتاع المسكنة أو الذلة هو المقصود بها الذلة على الناس، الهوان على الناس، والمسكنة يعني قلة المال، مش الفقر بقى، أنه ما المال بتاعه لا يكفي، عنده مال بس لا يكفي فيضطر انه يلجا للناس. وبعض العلماء قالوا المسكنه عند حدوث الامور او عند نزول الحوادث، يعني تحصل له ازمه مثلا فيبقى مسكين، ما عادش اللي عنده، عنده بس مش مكفيه، تمام؟ يبقى هنا بيتعوذ السياق الدنيوي من الذله والمسكنه بهذا الامر. لكن في حديث تاني بيطلب ان يحشر في زمره المساكين، قال لك هنا لا، معناه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون مسكين لله سبحانه وتعالى، مفتقر لله عز وجل، انه يكون ذلته ومسكنته وانكساره بين يدي الله عز وجل، ما يكونش متعالي، ما يكونش مصاب بالعلو اللي موجود عند بعض الناس اللي بتأنف انها تذل نفسها لربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده هنا توازن بين الحاجتين دول، يأبى النبي صلى الله عليه وسلم ان يذل ويطلب من الله عز وجل العزة في مسألة السياق، انه يكون عزيز ما يكونش هين على الناس، ما يكونش ذليل لأحد. وده برضو ياخدنا برضو الحديث تاني او لآية تانية: اذل على المؤمنين. مسألة اذل على المؤمنين مش اذل للمؤمنين، لكن معناها ان انت هين الجانب او لين الجانب مع المؤمنين. يبقى دي كلها توازنات لازم تتحسب، انك انت ما تكونش ذليل، ما تذلش نفسك لحد. يقول لك حتى ابائنا زمان كان يقول لك ايه: وشكوى الغير لا مذلة، انت فاهم؟ يقول لك هي المقصد هنا ان هو لا، ما تذلش نفسك لحد، ما تهونش على حد، لكن في نفس الوقت تذل نفسك لله، تتمسكن بين يدي الله، تنكسر لله سبحانه وتعالى. وده يكون بكده حققت هذا التوازن. وفي نفس الوقت تكون فهمت قضية العلاقة بالدنيا والعلاقة بالمال والعلاقة بالغنى مدام من طريق حلال، فهم صحيح. ونموذج سيدنا داود اللي بحب دايما نضربه كتير جدا، نموذج واضح جدا للمسألة دي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبادة داود ويذكر أن أفضل القيام قيام نبي الله داود، وأفضل الصيام صيام سيدنا داود، كان يصوم نصف الظهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه العبادة في سياق بعد ما كلام ربنا سبحانه وتعالى عن عبادة سيدنا داود: يا جبال أوبي معه والطير، وسخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإبقار، والطير محشورة كل له أواب. إيه ده؟ عبادة بتخلي الكون من حواليه سبح تسبيح سيدنا داود، وتلاقي قضاء بيقضي بين الناس: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، بيحكم بين الناس. وقبل كده هو أصلا ملك، ملك، قال الله عز وجل وآتاه الله الملك، خلي بالك، والحكمة، وعلمه مما يشاء، عالم وملك ونبي، وأوتي الزبور ويقضي بين الناس وعابد لا يشق غبار لعبادته ومجاهد، وقتل داود جالوت، هو اللي قتل رأس الجبارين جالوت، وفجأة تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وتلاقيه يقول لك في الحديث ده في نفس السياق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك وما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. عنده مهنة بيقدر يكسب، كان ممكن ياخد من القضاء، كان ممكن ياخد من ملكه، كان ممكن ياخد من غنائم الحرب، كان ممكن ياخد من أي حاجة من الحاجات اللي هو كتير قوي بيشتغلها دي، كان ممكن يقبل الصدقة مثلا، لو هو مثلا يعني إيه، أكيد الناس هتبقى يعني نفسها أنها تعطيه، إذا قال يعني الدنيا هيلاقي عشرات يدوله، لكن اختار أنه يتعفف وأنه يأكل من عمل يده، وأن يكون إنسان ناجح، وربنا يعلمه صنعة، قال وعلمناه صنعة لبوس إنكم. مفيش تعارض بين أنك تكون ناجح دنيويا، بين أنك تكون إنسان بعيد عن الفقر، بعيد عن العيلة اللي تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تذلش نفسك لحد، ما تتمسكنش لحد، إلا لو كنت مضطر لذلك. مش بقلل أبدا من أن في حد ممكن فعلا يصيبه العوز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني جميع المسلمين من فضله، يعني مش هقول أن عيب واحد خلاص، وإن كان الأولى لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، التعفف أفضل، بس افترض إنسان ضعف أو احتاج، ما فيش مشكلة خالص، ونساعده ويلجأ لإخوانه، لكن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم على يتكفون الناس. دي مفاهيم محتاجة أنها تصحح من خلال تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا من خلالها، واتفقنا أن أي حاجة تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه أنه شيء مذموم، شيء النبي عليه الصلاة والسلام يهمه، شيء النبي عليه الصلاة والسلام يرفضه أو يريد أن يبتعد عنه. ومن ضمنها تعوذات النهاردة، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من العيلة، أعوذ بك من الذلة، أعوذ بك من المسكنة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.